أضواء وأصداء، برنامج اجتماعي يرصد ويحلل ويناقش أبرز القضايا الاجتماعية المختلفة.
أضواء وأصداء يسعى إلى مناقشة حلول مفيدة وقابلة للتنفيذ.
أضواء وأصداء، أضواء على الحدث ومتابعة لأصداء الحدث.
أضواء وأصداء، بلورة جديدة لمجتمع أرقى.
كل ذلك مع خبراء ومحللين من جميع أنحاء العالم.
أهلا بكم مستمعي راديو سبوتنيك في كل مكان، وهذه حلقة جديدة من برنامج أضواء وأصداء، معكم خلالها خالد عبد الجبار. أعلنت وزارة الطاقة السعودية أن المملكة ستنضم إلى الولايات المتحدة وكندا والنرويج وقطر لتأسيس منتدى جديد، هو منتدى الحياد الصفري للمنتجين. ويعد المنتدى منصة تناقش من خلالها الدول المنتجة للبترول والغاز كيفية دعم تطبيق اتفاقية باريس للتغير المناخي التي يمثل الوصول بالانبعاثات إلى مستوى الحياد الصفري أحد أهدافها. وأكد مصدر مسؤول بوزارة الطاقة السعودية أن المملكة ملتزمة بالتطبيق الكامل لاتفاقية باريس التي تأخذ في الحسبان حقوق الدول وواجباتها وتركز على ظروفها الوطنية الخاصة، وتقر بأن هناك طرقا واستراتيجيات وطنية مختلفة لتخفيض وإزالة الانبعاثات. ولهذا السبب دعت المملكة إلى تبني الاقتصاد الدائري للكربون الذي يمثل نهجا شاملا ومتكاملا وجامعا وواقعيا يعمل على إدارة الانبعاثات. وجاء في بيان مشترك لأعضاء المنتدى أن كندا والنرويج وقطر والمملكة العربية السعودية والولايات المتحدة التي تمثل مجتمعة 40% من الإنتاج العالمي من البترول والغاز ستجتمع لتشكيل منتدى تعاوني سيطور استراتيجيات عملية للوصول بالانبعاثات إلى الحياد الصفري، تشمل الحد من انبعاثات الميثان وتعزيز نهج الاقتصاد الدائري للكربون وتطوير ونشر تقنيات الطاقة النظيفة واحتجاز الكربون وتخزينه وتنويع مصادر دخل لا تعتمد على إيرادات المواد الهيدروكربونية وإجراءات أخرى تتوافق مع الظروف الوطنية لكل دولة. نناقش في هذه الحلقة من أضواء وأصداء فكرة هذا المنتدى وما الذي دعا إليه، وما موقف بقية الدول المنتجة للنفط منه، وهل يعد هذا موقفا أمريكيا مغايرا لمواقف واشنطن السابقة من مسألة الانبعاثات الكربونية؟ أرحب بضيفي هذه الحلقة. من لندن الدكتور صادق الركابي، مدير المركز العالمي للدراسات التنموية في لندن، ومن باريس الكاتب الصحفي زيدان خليف. وأبدأ معك دكتور صادق من لندن وأسألك، ما الذي دعا إذن إلى تكوين مثل هذا المنتدى؟
بالفعل هو منتدى مهم، خاصة وأن يعني المجتمعين فيه يشكلون 40% من الإنتاج العالمي للنفط والغاز، ولذلك عندما يكون هذا التجمع موجود فإن الهدف منه هو خفض الانبعاثات الكربونية إلى درجة الصفر، وهو أمر لمسته كل الدول خاصة مع ارتفاع تكلفة الخسائر البيئية التي تعرض لها الاقتصاد العالمي أو تتعرض لها الشركات، ومع خطورة أن تستمر درجات الحرارة بالكرة الأرضية في الارتفاع، وهذا ينعكس سلبا حتى على الدول التي تعتبر نفسها غنية ليس فقط على الدول الفقيرة. من هذا المنطلق تداعت هذه الدول على اعتبار أنها تشكل قسم أكبر من إنتاج النفط والطاقة إلى تحديد استراتيجيات معينة لخفض الانبعاثات الكربونية والاستفادة منها في الاقتصاد والتنمية المستدامة للقضاء على الفقر ولعدم تجاوز الخسائر مرحلة كبيرة يصعب في مرحلة لاحقة يعني تداركها.
لكن دكتور صادق، هل عضوية هذا المنتدى مفتوحة لانضمام دول أخرى أم أنها قاصرة على هذه الدول؟
باعتقادي أنه هذه النواة يعني على أهميتها بالنسبة لحصتها في سوق النفط والغاز سوف تشكل عامل جذب كبير لدول أخرى، خاصة وأنه يوجد هناك استراتيجيات في هذا المنتدى لتحويل عملية خفض الانبعاثات إلى عملية ربحية، وهذا الأمر يعني حتى في البحوث العلمية أصبح ممكن أنه عندما يتم التقاط الكربون وتخزينه يمكن الاستفادة منه حتى في زيادة الإنتاج الإنتاج الزراعي ناهيك عن زيادة الإنتاج النفطي في حقن هذا الكربون في المكامن النفطية. وأيضا هناك استفادة كبرى من الأبحاث التي تنتج عن شركات كبرى في هذه المنتدى مثل الشركات القطرية أو شركات النفط السعودية كأرامكو أو حتى البحوث الأمريكية، وبالتالي هذا سوف يعطي نقطة جذب كبيرة للدول الأخرى للانضمام إليه، ويعطي أيضا قوة لقراراته التي تصدر عنه، وبالتالي هو فعلا سوف يكون دعم كبير لاتفاق باريس لتحديد الإطار المناخي.
لكن ما هي الآليات التي تمكن منتدى مثل هذا من تنفيذ أهدافه؟
الآليات يعني يتم اتفاق عليها باعتقادي حسب تصريحات المسؤولين منذ اللحظة الأولى لإنشائه، لأن هناك مثلا تحديد لنقاط معينة تتحدث مثلا باحتجاز الكربون، تنويع مصادر الطاقة، الاستفادة من الطاقة النظيفة، خفض الانبعاثات بالنسبة للميثان، وبالتالي توليد مصادر مثلا الهيدروجين الأخضر. هذه كلها آليات تمكن هذا المنتدى من الوصول إلى الأهداف التي يريد تحقيقها. وهناك أيضا لدى شركات النفط والغاز في هذه الدول العديد من المساهمات حاليا التي يتم الاستفادة منها، ليس فقط في خفض الانبعاثات وإنما في زيادة وتنويع إيرادات هذه الدول. لذلك الآليات موجودة ومحددة، يبقى فقط عملية التنسيق والتعاون الدوليين، ولا أعتقد أنه سوف يكون هناك تعارض كبير طالما أن كل دولة حددت أهداف لتحقيق الحياد الصفري تتناسب مع اقتصادياتها الوطنية.
دكتور صادق، ألم يلفتك هنا انضمام أمريكا لهذا المنتدى؟ هل يعني تلمس تغيرا ما في موقف واشنطن من مسألة تغير المناخ؟ يعني لعلنا نذكر أن الولايات المتحدة رفضت التوقيع على اتفاقية كيوتو.
يعني يبدو أن إدارة الرئيس بايدن أدركت مؤخرا أهمية المناخ، ويعني دائما كنت أقول أنه حتى أن المبعوث الرئيس الأمريكي جون كيري الذي هو المختص بشؤون المناخ هو أيضا عضو في مجلس الأمن القومي الأمريكي، وأيضا رأينا أن هناك ضمن حزم الإنقاذ التي خصصها بايدن لتعافي الاقتصاد من جائحة كورونا هناك مبلغ يتجاوز 170 مليار دولار وخصص لدعم الطاقة النظيفة، وهذا الأمر أيضا أدركته حتى شركات النفط الأمريكية التي بدأت تطور تقنياتها وآلياتها للدخول في هذا المجال وتقليص الانبعاثات الكربونية. لذلك هو توجه عام يبدو أن الحكومة الأمريكية بدأت بإطلاقه، وحتى هناك أيضا حزم تحفيز ضريبية خصصت لدعم الشركات التي تعمل في الطاقة النظيفة. لذلك هو توجه عام ليس فقط مجرد كلمات، يبدو أن حكومة الرئيس بايدن زاد في هذا الأمر، خاصة وأنها تدرك أنه ليس فقط عملية التغير نحو الطاقة النظيفة هي فقط لخفض الانبعاثات، وإنما هي مجال لتطوير تكنولوجيا جديدة تحقق فرص عمل جديدة وتخلق مزيد من الإيرادات للحكومة الأمريكية.
أخيرا دكتور صادق الركابي، ما معنى قول البيان المشترك لدول المنتدى ينبغي أن تكون الإجراءات المتخذة متوافقة مع ظروف كل دولة؟
صحيح. إذا نلاحظ أن أهداف الحياد الصفري أو للوصول لحياد الصفري تختلف بين دولة وأخرى، يعني الولايات المتحدة الأمريكية تريد أن تخفض لغاية العام 2030 50%، دولة أخرى ككندا قد يكون هدفها أقل أو أكثر، وبالتالي هناك دول أيضا نفطية مثلا المملكة العربية السعودية لا يمكن أن تتخلى عن القطاع النفطي بسرعة، وكذلك الولايات المتحدة الأمريكية، لذلك تختلف الأوقات المناسبة لتحقيق هذه الحياد الصفري تختلف، قد يكون هناك طريقة التعاطي مع بعض الآليات، ولذلك يتناسب هذا الأمر مع اقتصادياتها الوطنية. لذلك كان يجب أن يكون هناك هذا التوضيح، لأنه لا يمكن أن تسير كل هذه الدول على اختلاف قدراتها التكنولوجية والاقتصادية بنفس المستوى، وهذا كان أمر يعني واجب أن يذكروه في البيان حتى لا يكون هناك مثلا عامل تخويف للدول الأخرى من عدم الانضمام إلى هذا المنتدى أو عمل الاستخفاف بقرارات المنتدى إذا صدرت لاحقا.
من لندن دكتور صادق الركابي مدير المركز العالمي للدراسات التنموية في لندن، شكرا جزيلا لكم. وأتحول إلى باريس وأرحب مجددا من هناك بالكاتب الصحفي الأستاذ زيدان خليف. أستاذ زيدان، أخذا من النقطة الأخيرة هنا، هل يعد انضمام أمريكا لهذا المنتدى تغيرا في موقف الولايات المتحدة من قضية تغير المناخ؟
هذا الطارئ الذي الأمريكية وهو رجوع الولايات المتحدة إلى الاتفاقيات الخاصة بما يسمى النسب الحراري، فهو بمثابة رجوع عن ما قام به ترامب وهو انسحابه وكذلك نقده أولا لكيوتو وثانيا لاتفاق باريس، وبالتالي يرجع بايدن وسياسة الديمقراطيين إلى الحظيرة الدولية التي هي الاتفاقيات التي خرج ونقدها وتركها ترامب، وذلك لأنه يقول بأن هذه الاتفاقيات لا تخدم السياسات الداخلية للولايات المتحدة. الآن كل هذه الدول وكما نراها فهي إما بترولية يا إما غازية، يعني منتجة للبترول أو منتجة للغاز، وبالتالي يشكلون ثقلا كبيرا في ما يسمى بالتخلي على الانبعاثات الغازية والحرارية التي قد تؤدي إلى العالم إلى الكارثة. ومن هنا هذا التجمع وهذا التكتل، وكما نراه جديد في نفس الوقت، لأن يعني كما قلتم بأنه عبارة على قريب من نصف ما ينتج من بترول ومن غاز.
لكن ما الفرق بين هذا المنتدى والجهود الأخرى في هذا الإطار؟
هذا الاتفاق كما قلت ينم بأن الوزن الكبير لما للإنتاج البترول والغاز في هذا التجمع، أما باقي كيوتو واتفاق باريس إلى غير ذلك فهو ما يسمى علاقة سياسية بين كل دول العالم، قد تكون فيها مثلا دولة كبنغلاديش أو دولة كسريلانكا لا تؤثر وإنما تأثر. فها المنتدى الجديد هو غالبيتهم من المؤثرين في الحرارة في الانبعاث الغازي وما يسمى مشكلة ارتفاع درجة الحرارة في العالم، وهم الذين قد يوقفون حرارة الكرة الأرضية في حدود 2050 الذين لا يريدونها ترتفع إلا بدرجة واحدة حتى يتفادون ما يسمى ذوبان الجليد وتعويم بعض الدول وخروجهم كافة من الخريطة كبنغلاديش وسريلانكا وهولندا. فإذا ارتفعت درجة الحرارة فذوبان الجليد قد يعوم الماء وهذه الدول تخرج كافة من خريطة العالم. هذا هو الفرق بين الفاعل والمتلقي، هذا من الفاعلين.
أستاذ زيدان، كيف تتصور علاقة مثل هذا المنتدى بجهود الأمم المتحدة في قضية تغير المناخ والانبعاثات الضارة؟
هنا إذا اتفق هؤلاء أو المنتدى الجديد في إنشاء هذا الحلف وكانوا صرحاء في سياساتهم ويبتعدون عن النفاق الاقتصادي، فإن الولايات المتحدة سيكون لها عصا ضاربة في هذا الميدان، بحيث أنها تؤمن أن 40% وأكثر من 40% من الإنتاج أو من المنتجين لمصادر الطاقة ومصادر الانبعاث ومصادر الحرارة يتفقون، وبالتالي في ذات الوقت أن سياساتهم ستعطي نتيجة فورية ونتيجة دائمة إلى ما تضعه الأمم المتحدة تجاه الانبعاث الحراري. أما إذا كانت هذه السياسات سياسات خبيثة وسياسات منافقة كما رأيناها فيما سبق، فإنها لن تؤدي إلى شيء كبير، ومن هنا تكون الأمم المتحدة قد خسرت الرهان فيما يخص العلاقة بينها وبين هذا المنتدى.
أخيرا أستاذ زيدان، هل للمنتدى أهداف سياسية من وراء تكتل يضم دولا تصنف سياسيا على أنها حلفاء؟
هذم يعتبرون حلفاء وبعيدون عن لوبيك وبعيدون كذلك على منتدى إنتاج الغاز، اللهم إلا إذا ذكرنا النرويج وقطر، فهذه الدول هي تشكل توازنا. فالولايات المتحدة وكندا بإنتاجهم للبترول يوازون لوبيك، وقطر والنرويج يوازون المنتدى أو التجمع تجمع الغي المعلن لدول الغاز، وبالتالي هم يريدون أن يكونوا حتى يصلون إلى التوازن. ومن هنا من يبيع الغاز ويبيع البترول يقابله دولة أو دولتان في من الاتجاه الآخر قد يخففان من هذا البيع. ولكن أشك صراحة، هذا رأيي الخاص، أني أشك في نجاعة هذا المنتدى، لأن سيكون هناك التنافس عند ابتعادنا عن الكورونا وعلى هذه المصيبة، وبالتالي يكون يبدأ بيع الغاز والبترول حتى تكون هذه الدول أو تسترجع هذه الدول ما خسرته أيام الكورونا. ومن هنا نقول على هذا المنتدى أو على الأقل على سياسته باي باي.
شكرا جزيلا للكاتب الصحفي الأستاذ زيدان خليف من باريس، وشكرا لكم مستمعينا الكرام. arabic.sputniknews.com فيه المزيد.
كنا معكم مستمعينا الكرام
عبر أثير سبوتنيك،
نشكركم على طيب المتابعة،
وحتى يتجدد اللقاء لكم من أطيب التحيات.